وأما من قال بالمنع هم الجمهور. يأتي البحث الآن، اختلفوا هم أنفسهم رحمهم الله. وأما من قال بالمنع فقد اختلفوا هل تصح الطهارة منها وفيها مع الإثم أو لا. واضح؟ هل تصح الطهارة من آنية الذهب أو الفضة أو فيها أو لا؟ قالوا نحن نقول بأنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا. طيب هل يجوز الوضوء بآنية الذهب والفضة؟ قالوا ولا يجوز الوضوء من آنية الذهب والفضة ولا الاغتسال من آنية الذهب والفضة مطلقا. على اتفاق؟ قالوا نحن على اتفاق، ما زلنا نقول لا يجوز. طيب أين محل الخلاف بينهم؟ قالوا محل الخلاف بيننا لو أن الإنسان فعل ذلك، وضعت له آنية الذهب، قام توضأ منها، هل وضوءه هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ نحن متفقون على أنه آثم، هذا لا خلاف بيننا فيه، هو آثم لأنه استخدم آنية الذهب أو استخدم آنية الفضة بوضوء أو غيره. لكن لما توضأ، هو الآن توضأ وضوء كامل، استخدم آنية الذهب في الوضوء، إذن هو فعل حرام. عرفتم؟ على هذا المذهب الذي يقول بالمنع، قال فعل حرام. طيب نحن الذين قلنا بأنه حرام اختلفنا فيما بيننا، فقال العالم الأول صلاته صحيحة وضوءه صحيح، قال العالم الثاني لا، ما دام فعل حرام وضوءه صح باطل وصلاته باطلة. عرفتم الخلاف أين؟ يعني خلافهم حصل في ماذا؟ في صحة الطهارة بالماء الذي وضع في آنية الذهب أو الفضة، هذا هو محل البحث، هل تصح الطهارة أو لا تصح. وقولهم رحمهم الله الطهارة منها أو فيها، ما الفرق؟ الطهارة في آنية الذهب أو الفضة أو من آنية الذهب والفضة، الفرق بينهما أن الطهارة منها هو أن يأخذ الماء ويتوضأ به. واضح؟ يتوضأ بهذا الماء، يأخذه يغترف من الإناء. أما فيها، لو تخيلنا أن إناء هكذا من فضة وهو عليه جنابة، أو لم تكن عليه جنابة أراد أن يتوضأ، دخل في الإناء هذا الكبير، كبير دخل فيه اغتسل فيه غسل الجنابة أو توضأ منه، قال المانعون فعل حرام، نحن بالاتفاق اتفقنا على أنه حرام. قالوا، قال الأولون وضوءه وغسله باطل من هذا الإناء الفضة والذهب، باطل لا يصح. يعني ما ارتفع الحدث؟ قالوا أبدا ما ارتفع الحدث، ولو صلى صلاته باطلة. قال الفريق الآخر، هم نفس الذين قالوا بالتحريم، قالوا ونحن نقول معكم حرام وفعل حرام، لكن نحن نصحح وضوءه ونصحح صلاته. بماذا استدل من قال بالتصحيح وبماذا استدل من قال بعدم التصحيح؟ واضح؟ ونحن أيضا لا نريد أن نطيل لأن الصورة لدينا والمذهب واضح. عرفتم؟ عرفتم أين محل الخلاف بينهم؟ ابن قدامة رحمه الله قال ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لا يجوز. إذن هل هو باطل هذا الوضوء؟ هل الطهارة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ المذهب الأول قالوا إنها لا تصح أبدا، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهي رواية عن من؟ عن الإمام أحمد. هذه رواية عن الإمام أحمد أنه لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب أو الفضة أو فيهما فإن وضوءه وغسله باطل لا يصح، وهو قول عند المالكية رحمهم الله، لكنه ضعيف عندهم، هم أنفسهم ضعفوا هذا القول، قالوا وهو ضعيف عندنا لكنه قول. واضح؟ عندنا قول بأنها لا تصح لكن ضعيف. والقول الآخر عندهم أنه يعيد إذا كان في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهذه دائما المالكية رحمهم الله تعالى يأخذ بهذه القاعدة، وأنا بينتها فيما سبق، ولعلنا إن شاء الله أبين ما السبب الذي يجعل المالكية رحمهم الله تعالى يقولون بذلك. فقالوا إذا كان في الوقت يعيد، أما إذا خرج الوقت فلا يعيد. واضح؟ هذا هو المذهب الأول، وهو أن الوضوء والطهارة لا تصح بماذا؟ لا تصح إذا كانت من آنية الذهب أو الفضة أو فيهما. المذهب الثاني أن الطهارة تصح منها وفيها، يعني في آنية الذهب والفضة ومنها، أن الطهارة تصح منها وبها أو فيها، وإن كان الاستعمال حرام. قال وإن كنا نحن نقول بقولكم بأن الاستعمال حرام، واضح هذا؟ من قال بهذا القول؟ هذا وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. إذن هو مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة رحمة الله عليهم جميعا. ورجح هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في صاد 38 و400، ولا شك أن هذا هو الراجح، أليس كذلك؟ هذا القول والمذهب هو الراجح. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، فرق. الجهة فيما يتعلق بالوضوء منفكة عن الإناء الذي هو المحرم، لو قلنا بتحريمه، تحريم الاستعمال، واضح؟ الجهة منفكة، والإناء ليس شرطا أو ركنا. الإناء هل هو شرط أو ركن في الغسل أو الوضوء؟ هل من أركان الوضوء أو من أركان الغسل أو من شروط الوضوء أو من شروط الغسل الإناء؟ لا أبدا. لو كان المطر ينزل يغتسل ويتوضى به صحت صلاته وصح وضوءه بغير إناء، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك إذن هو ليس شرط وليس ركن. وإذا لم يكن شرط ولم يكن ركن وقلنا بأنه حرام على التسليم بأنه حرام، كان النهي عائد إلى ماذا؟ إلى جهة أخرى غير الوضوء وغير الغسل. يعني النهي ليس عائد لا إلى ذات المنهي ولا إلى شرطه أو ركنه، وإنما عائد إلى أمر خارج، كما بحثنا فيما يتعلق بالصلاة في الدار أو الأرض المغصوبة، هذا بحثناه في المذكرة، نفس المبحث. الجهة مفكة بل هنا أقل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هناك الأرض بعضهم يرى بأنها شرط، لكن ما أحد قال بأن الإناء من شروط الوضوء أنه لابد أن يتوضى من إناء أبدا، عرفته؟ فإذا كان كذلك إذن الماء طاهر ليس بنجس، فما الذي حملكم على أن وضوءه باطل؟ قالوا والله فعل حرام. نعم فعل حرام على قولكم بالاستعمال، وهذا الاستعمال إنما هو لأجل الإناء لا لأجل الوضوء، والوضوء قد أتى بشروطه وأركانه فلا وجه لإبطاله، واضح؟ فلا وجه لإبطاله. فالقول بأن وضوءه من آنية الذهب أو الفضة أو فيهما قول ضعيف، واضح؟ ولهذا المالكية رحمهم الله ضعفوا هذا القول عندهم، الجهة منفكة، فلهذا لا يقال بهذا. وأما على المسألة الثالثة وهو من يقول بأنه يجوز الاستعمال مطلقا في غير الأكل والشرب، فالوضوء عنده سيان، الوضوء والغسل واحد، عرفتم؟ لماذا؟ لأنه إنما يحرم الأكل والشرب، فلا يدخل معه هذا المبحث. يقول هذا المبحث بينكم أنتم يا من قلتم بالمن، أنا من جوزت فلا أخوض معكم لأنني أنا خرج عن هذا الأمر، واضح هذا؟ عرفتم؟ قلنا ولا يجوز هذا عند من يقول بعدم الاستخدام. انظر الإنصاف، من أراد أن يرجع الإنصاف في المجلد الأول في صاد 80 والمجموع في المجلد الأول في صاد 7 و300. بقيت المسألة الخامسة والأخيرة ونختم بها في وقت الله 5 دقائق. خلاص إذا نقف، إذا كان ذكرونا المسألة، ها أي كراهة؟ لا، الكراهة داخلة في الجواز، يعني دليل المجيزين هو من يقول بالكراهة يقول أنا أجوز لا أحرم، فيستدل بنفس الأدلة. نعم.
قالوا بصحة الطهارة من هو الدين، هل هم نفس الذين قالوا بخمس أعمال
لا هم الذين قالوا أنفسهم بحرمة الاستعمال، الذين قالوا بحرمة الاستعمال قالوا من اغتسل في إناء ذهب أو فضة أو اغترف منه فعل محرم عندنا، لكن الوضوء والغسل صحيح، لأن التحريم أمر خارج عن الشرع وعن الرقم، فلا وجه للبطلان.
بعد ما ذكرت هذا هو الحق،
لا هذا هو الحق فيما يتعلق بالصحة، وإلا فقد بينا في المسألة الأولى بأنها تستخدم. واضح؟ الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية هي التي بمعنى حرام، وهي التي يعاقب أو يستحق تاركها، أو يستحق فاعلها الحرام، هذا يستحق فاعله الإثم. واضح؟ وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. أما الكراهة التنزيهية فهي لا يستحق فاعلها العقاب، هو مخير من جهة، وإن كان الأولى أن يترك. واضح؟ الفقهاء إذا أطلقوا، المتقدمون خاصة المتقدمين بينا بأنهم إذا أطلقوا الأئمة الأربعة فإنهم يريدون بذلك التحريم غالبا، كالإمام أحمد وكالإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك رحمة الله على الجميع، إذا أطلقوا هؤلاء الأئمة الكراهة فالغالب يصار إلى الكراهة التحريمية، وإنما البحث هنا عند من؟ عند المتأخرين، فأطلقوا الكراهة التنزيهية. واضح؟ تقول هل في السفر إذا قصرت الصلاة أصلي السنن والرواتب أم لا؟ أما السنن والرواتب فالمسافر الأصل فيه أنه لا يصلي شيء من السنن والرواتب إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كسنة الفجر والضحى، لأن هذا مما داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في بعض الأحاديث سنة المغرب، وأما ما عدا ذلك فلا. واضح؟ والوتر. وأما ما عدا ذلك فلا. واضح؟ هل معلمة القرآن يسن لها أن تبدأ الدرس بخطبة الحاجة؟ نعم، يسن لها أن تبدأ خطبة الحاجة بالقرآن. هذا الآن جبته. تقول هل التشهد الأوسط واجب ويجبر بسجود السهو عند نسيانه؟ نعم، التشهد الأوسط الصحيح أنه واجب وليس بركن ويجبر بالسجود. تقول هل يجوز استخدام إناء صينية من فضة لتقديم الطعام؟ لا، إذا كانت من فضة وسيؤكل منها لا يجوز، وهذا الذي نحن نخوض فيه، لا يجوز استخدام هذه الأواني التي من الفضة في الأكل والشرب مطلقا، وإن كان تقديم سيؤكل، سيأخذ منه ويأكل، نفس الحكم ما يتغير، إذا استخدمته في الأكل فيبقى على الأصل التحريم. لا ينبغي أن يوضع لأنه يؤدي إلى أن يؤكل منه، أنت لو وضعت في صحن آخر وبقي شيء قد يأتي إنسان يأكل منه فأوقعته في الإثم، إذن هذا قد يكون وسيلة للوقوع في المحرم، وكل وسيلة إلى حرام فهي حرام. تقول إذا سافر إنسان إلى بلد وأجمع ونوى أن يقيم شهرين فهل يتم بمجرد دخوله هذا البلد؟ إذا نوى وجمع في قلبه الاستقرار ووجد ما يدعوه إلى هذا الاستقرار فنعم، فحكمه حكم المقيم على الراجح. هل على المرأة أن تؤذن وتقيم أم تقيم فقط وكيفية ذلك؟ وهل إذا أذن ثم أؤذن ثم أصلي السنة أقيم وأصلي الفرض؟ الصحيح أن المرأة عليها أن تؤذن وتقيم كالرجل ولا فرق إذا كانت في بيتها. واضح؟ وهذه قد دلت عليها السنة العامة، ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه لما سألوه عن أذان وإقامة النساء قال ومن يمنع من ذكر الله، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتصف وسط النساء، فهذا هو الأصل، فتؤذن ثم تصلي السنة، تؤذن إذا كانت في بيتها لا بأس أن ترفع الصوت، أما إذا كانت في مكان تخشى الفتنة فلا ترفع، تؤذن بصوت منخفض، ثم بعد ذلك تصلي السنة، ثم بعد ذلك تقيم وتصلي الفرض، ولها أجر عظيم بهذا الأذان. نعم. إذا أدلك على كتاب عظيم في هذا الأمر، وهو كتاب الإنصاف المرداوي، يقع في 10 مجلدات، كتاب عظيم جدا، يذكر روايات الإمام أحمد وأقوال الإمام أحمد، وهل هو وجه أو قول عن الإمام أحمد، وهل هي رواية أو ليست برواية، وما هو الراجح، وما هو المشهور في المذهب المعمول به، وما هو الصحيح عند الحنابلة. هذا إذا أردنا عند الحنابلة. أما المالكية فأيضا عندهم كتب، منها مختصر خليل يرجعون إليه ما تتعلق أيضا ببعض الروايات، كذلك بقية الكتب التي قد صنفت في ذلك. الحنفية مثلا المبسوط كتاب معتمد عندهم واضح، الشافعية، الإمام النووي، والماوردي، كل هؤلاء رحمهم الله تعالى كتبهم عمدة في المذهب الشافعي، واضح. لكن كتأليف كتاب مستقل يبين الروايات ويرجح فيها، فالحنابلة كتاب الإنصاف، هذا كتاب عظيم جدا، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد للمرداوي، واضح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، دخلنا فيما مضى في باب الآنية تحت كتاب الطهارة، بعد أن انتهينا من باب المياه. نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى، ثم نتمم البحث الذي قد توقفنا عليه. يقول رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام ابن قتامة رحمه الله تعالى: باب الآنية، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضطر بهما حكمهما إلا أن تكون الضربة يسيرة من الفضة.
يقول رحمه الله تعالى: باب الآنية. وقد عرفت لكم الآنية في اللغة و ما يتعلق بها، وكذلك ذكرنا لكم سبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية تحت كتاب الطهارة، وقوله رحمه الله: ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، إلى آخر ما قال رحمه الله. بينت لكم بأن هذا المبحث، وهو مبحث الآنية، فيه مسائل، وبينت تلك المسائل. ذكرت المسألة الأولى، وهي حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ذهب إلى تحريمه طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكرناه لكم صريح في ذلك. وأيضا المسألة الثانية، أن التحريم، أعني تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، عام للرجال والنساء، أي أن هذا الحكم لا يختص بالرجال كما هو معروف في الذهب، لأن الذهب معروف أنه محرم على من؟ على الرجال، مباح للنساء. فهل الذهب هنا، أعني الآنية، يجوز للمرأة أن تشرب وتأكل في آنية الذهب؟ نقول: لا يجوز، لأن الحديث صريح في ذلك وعام، وهو يشمل الرجال والنساء، إذ لا فرق. وبينا لكم من قال بهذا القول، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. كذلك تكلمنا على المسألة الثالثة، وهي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله في عدم استخدام الآنية آنية الذهب والفضة مطلقا. وبينت لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، منهم من منع ومنهم من أجاز، وبينا لكم بأن بعض أهل العلم اختار الجواز، وذكرنا لكم من قال بهذا القول، وبينت لكم بأن الراجح هو الجواز، الراجح أنه يجوز استعمال واستخدام أواني الذهب والفضة في غير الشرب والأكل، إذ أن النص وارد في الأكل والشرب، وما عداه يبقى على الأصل من الإباحة والجواز، وقد جاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في جواز استخدام آنية الذهب واستخدام آنية الفضة والاستخدام في غير الشرب والأكل. كذلك تكلمنا على مسألة استعمال الأواني فيما يتعلق بالوضوء، بمعنى أنه إذا توضأ، وهذه هي المسألة الثالثة، هل يجوز، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب الآنية تحت كتاب الطهارة، فلو أن إناء فيه وهو من ذهب توضأ منه المكلف، هل وضوءه هذا صحيح أو باطل؟ واضح؟ أو أن إناء كبير دخل أو اغتسل منه المكلف وهو من الذهب أو الفضة، فهل هذا الغسل في هذا الإناء يرفع الجنابة أو لا يرفع الجنابة؟ واضح هذا؟ بينا لكم بأن المكلف سواء اغتسل منه أو اغتسل فيه، اختلف العلماء في هذه المسألة، فالذين قالوا بجواز استخدام أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب من باب أولى أنهم يجوزوا الوضوء، أليس كذلك؟ وأما البحث حصل والخلاف حصل بين المانعين الذين قالوا بتحريم الأكل والشرب والاستعمال مطلقا، فقالوا فكذلك الوضوء من آنية الذهب والفضة يعد استعمال، وعليه إذا توضأ المكلف وقع في محرم، هذا محل اتفاق بيننا، أي بين القائلين بتحريم استعمال أواني الذهب والفضة مطلقة. واختلفوا أنفسهم، فقال فريق منهم هو حرام لكن لو توضأ منه أو اغتسل صح وضوءه وصح غسله، وقال الفريق الآخر إذا توضأ أو اغتسل وضوءه وغسله باطل. وضح لكم؟ وضوءه وغسله باطل، والصحيح أن وضوءه وغسله صحيح، لما ذكرنا من أن الأصل فيما يتعلق بالاستعمال أنه لا دليل على منعه، وإنما المنع في الأكل والشرب. هذا ما ذكرناه في المسألة الرابعة. أما المسألة الخامسة وهي درس هذه الليلة إن شاء الله، وهي حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة. قد يقول قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الاستعمال؟ نحن بينا لكم بأن الراجح من أقوال أهل العلم وهو ما ذهب إليه الشوكاني والصنعاني وطائفة من الحنابلة، وهو قول للإمام الشافعي، في أنه يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا في غير الأكل والشرب. واضح؟ بقي في هذه المسألة وهو اتخاذ أواني الذهب والفضة، هل يجوز أو لا يجوز؟ طيب ما الفرق بين هذه المسألة الخامسة والمسألة الثالثة وهي الاستعمال؟ الفرق بينهما أن التي قبلها هي في الاستعمال، يعني الانتفاع بها، أما هذه المسألة الخامسة التي نحن بصددها هي هل يجوز له أن يتخذ آنية الذهب والفضة ويحتفظ بها سواء استخدمها أو لم يستخدمها، بحثنا في الحفظ. وضح لكم؟ يعني إنسان معه آنية الذهب وفضة، هل نقول له يحرم عليك أن تحتفظ بآنية الذهب والفضة في بيتك ويجب عليك أن تغير تلك الآنية؟ واضح هذا؟ مبحثنا الآن في الاحتفاظ بآنية الذهب والفضة بخلاف الاستعمال. واضح؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله تعالى على أقوال. الذين قالوا باستعمال، حتى الذين قالوا باستعمال أواني الذهب والفضة اختلفوا فيما يتعلق بالاحتفاظ، لأن المسألة تختلف. يعني الذي قال بجواز الاستعمال من باب أولى أن يقول بجواز الاحتفاظ، والأمر واضح. لكن الآن بقي الخلاف في من قال بتحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. أيضا هم أنفسهم اختلفوا، هل يجوز أن يحتفظ بها من غير استخدام؟ هل يجوز أن يحتفظ بآنية الذهب والفضة من غير استخدام؟ هم أنفسهم اختلفوا على أقوال، وأرجح هذه الأقوال أنه لا يحرم، أنه لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وهو قول في مذهب المالكية، وأيضا هو قول عند الشافعية رحمة الله على الجميع. كلهم قالوا بأنه يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لكن من غير استعمال، هذه المذاهب. أما المذهب الذي قال بالاستعمال وهو قول عن الشافعية كما قلت لكم وسبق، وهو قول الصنعاني والشوكاني وطائفة من أهل العلم، من باب أولى أن يقولوا بماذا؟ بالاتخاذ. والمذهب كما قلنا لكم وهو قول عند الشافعية، والمذهب عندهم على التحريم. يعني الشافعية رحمهم الله قول عندهم أنه يجوز، إلا أن المذهب المعمول به عند الشافعية أنه يحرم. وضح لكم الفرق؟ يعني المذهب عند الشافعية التحريم، لكن وجد عندهم من يقول بماذا؟ بالحل. واضح؟ وهذا معروف، تجد في مذهب الحنابل أكثر من قول، في مذهب الشافعية أكثر من قول، وعلى ذلك فقس. لكن تحرير المذهب هو الذي لا بد أن ننتبه له، لأنه يحرر أصحاب المذهب مذهب إمامهم. فالشافعية حرروا المذهب عندهم على أنه للتحريم، ويوجد عندهم قول بالحل، وهو أيضا قول عند من؟ عند الحنابلة. وهذا أيضا القول بجواز الاتخاذ قول عند الحنابلة، والمذهب أيضا عندهم على التحريم، يعني والمذهب عند الحنابلة على التحريم. طيب، ما هو الدليل على جواز ورجحان القول بأنه يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة؟ واضح؟ يعني ما الدليل على رجحان هذا المذهب؟ أقول الدليل هو كل دليل، أولا كل دليل سبق وذكرناه في جواز الاستعمال فهو من باب أولى في جواز الاتخاذ، إذ لا يتصور أنه يستعمل من غير اتخاذ. فكل ما ذكرناه من الأدلة هو دال على ماذا؟ على جواز الاستعمال، هو دال على جواز الاتخاذ. كل دليل ذكرناه على جواز الاستعمال نأتي به هنا ونستدل به هنا على جواز ماذا؟ على جواز الاستخدام، على جواز الاتخاذ. لماذا؟ إذ لا يتصور أن يستعمل الآنية من غير اتخاذ. الدليل الثاني أي الدال على جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى الآنية أي من الذهب، مع أنه كان يرى تحريم الشرب والأكل فيها. انظر، حذيفة رضي الله عنه اقتنى آنية الذهب مع أنه كان يرى ماذا؟ تحريم الأكل والشرب. لأنه قد يقول قائل قد يكون حذيفة لم يبلغ حديث التحريم، نقول لا، كان يرى تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ومع ذلك اقتنى آنية الذهب، لأن هذا الحكم مختلف عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. فكان يرى أن الحديث وارد في الاستعمال في الأكل والشرب، فلهذا اقتناها. وضح لكم؟ وقد ذكر هذا من أراد أن يرجع، يرجع إلى المجموع شرح المهذب في المجلد الأول في صاد 800 والإنصاف في المجلد الأول في صاد 80 وأحكام الطهارة في صاد 55 و400. المصنف رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر ما يتعلق بحكم الآنية، إذن خلاصة الآنية أو مبحث الآنية غير الذي سيأتي الآن في المضبب، علمنا بأن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم مطلقا. الأمر الثاني أن هذا التحريم عام في من؟ في الرجال والنساء. الأمر الثالث أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، فلو أن إنسان مثلا عنده آنية وضع فيها أقلام، وضع فيها أمور أخرى، فهل يمنع؟ يرجع الخلاف السابق، من قال بالمنع الاستعمال يمنع، ومن قال بالجواز يجوز. وضح لكم؟ الأمر الرابع وهو من قال بالمنع هل يجوز أو هل يصحح وضوء من توضأ فيها؟ بينا لكم بأن الراجح أنه إذا توضأ فيها أن وضوءه صحيح. واضح إلى هنا؟ والمسألة الأخيرة هي مسألة الاتخاذ. الآن انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي قال رحمه الله تعالى وحكم المضبب بهما، قال حكمهما، حكم المضبب بهما. ما هو المضبب؟ المضبب يريد به الفقهاء رحمهم الله تعالى لو أن آنية انكسرت من غير الذهب والفضة كالنحاس مثلا، واضح؟ فجاء إنسان وضبب أي سد هذا الكسر بماذا؟ بالذهب أو الفضة، واضح إلى هنا؟ هذا الإناء الذي انكسر قام أو صار فيه شع، فقام هذا المكلف وسد هذا الشع بالذهب أو الفضة، فهل هذا الإناء يجوز استخدامه أو لا يجوز؟ واضح؟ هل يأخذ حكم الإناء إناء الذهب والفضة الذي سبق البحث فيه أو أن الحكم مختلف؟ تصورتم الآن المبحث؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول وحكم المضبب سواء ضبب لأجل الشق أو وضع على أطراف الإناء الذهب أو الفضة، لكن الإناء كإناء ليس لا من الذهب ولا من الفضة. وضح لكم؟ يقول وحكم المضبب بهما حكمهما. لماذا؟ قالوا لأنه إذا استعمل ماذا؟ استعمل آنية الذهب والفضة، واضح؟ هذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه استثنى فقال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. انظر، إذن المصنف يرى أن المضبب بالذهب والفضة محرم مطلقا إلا إذا كان هذا المضبب من الفضة، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون يسير، واضح هذا؟ إذن ذكر شرطين المصنف ابن قدامة رحمه الله، ذكر شرطين لجواز اتخاذ الآنية المضببة. قال الشرط الأول أن يكون هذا التضبيب في الآنية من الفضة، معناه أنه لو كان من الذهب يحرم لا يجوز. الأمر الثاني ذكر رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يكون يسير أي قليل، أما لو كان هذا التضبيب كثير يمنع منه المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال لأن التضبيب للحاجة أو التضبيب اليسير إنما يكون
لحاجة، واضح؟ فإذا كان التطبيب لحاجة قالوا إذن لا يباشر مكان هذه الفضة، بمعنى أن هذا الإناء، بمعنى أن هذا الإناء الذي قد ضبب مثلا لو كان في هذه الجهة، واضح؟ المصنف يقول لا يشرب من المكان الذي فيه التطبيب، عرفتم؟ لأنه ذكر ذلك للحاجة والضرورة، وسنبين هذه المسألة. أولا نريد أن نتصور ماذا يريد المصنف. يقول رحمه الله إلا أن تكون الضبة يسيرة. طيب ما هو الدليل؟ أنت قلت بأنه يحرم الإناء المضبب بالذهب والفضة، ثم استثنيت الإناء المضبب بالفضة إذا كانت يسيرة. ما هو دليل الاستثناء؟ إذا كان التحريم لا بد أن يبقى التحريم على عمومه، فما هو دليل استثناء الإناء المضبب بالفضة إذا كانت الفضة يسيرة؟ الدليل استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان له قدح قد انكسر عليه الصلاة والسلام، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني سد ذلك الشعب بماذا؟ بسلسلة من فضة، والحديث رواه الإمام البخاري. فقالوا هذا الحديث استثنى الآنية المضببة بالفضة، وذكر الراوي بأنها سلسلة دليل على أن الفضة كانت يسيرة، فهذا استثناء وترخيص من الشرع يخرج الحكم أو يخرج من الحكم العام وهو التحريم، فمن أتى بزيادة فعليه بماذا؟ بالدليل. فمن قال مثلا لو كانت الفضة كثيرة تجوز، قيل له ما الدليل؟ لأن الحديث إنما جاء في ماذا؟ في اليسير. ولو قال في الذهب، قيل له ما الدليل؟ لأن الحديث جاء في ماذا؟ في الفضة، ويبقى ما عداه على ماذا؟ على الأصل. فقالوا الرخصة وردت في ذلك وهي لحاجة، فلا يباح غيرها، واضح؟ فلا يباح غيرها. إذا أردنا أن نتصور ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكرته لكم باختصار، لا بد أن نعلم أن الضبة ثلاثة أقسام، إذا أردنا أن نتصور هذا الأمر. القسم الأول أن يكون التضبيب كثير، يعني معنا إناء ونجد أن التضبيب فيه كثير، واضح؟ الثاني، يعني القسم الثاني، التضبيب اليسير، تكون الضبة يسيرة لحاجة. إذن الأول تضبيب كثير، الثاني تضبيب يسير، الثالث أو القسم الثالث اليسير لغير حاجة. كيف لغير حاجة؟ سنبين. إذن عندنا تضبيب كثير في الإناء، الإناء الأصل أنه ليس من الذهب ولا من الفضة، لو فرضنا أنه من النحاس مثلا، فضبب هذا الإناء بالفضة وجعل التضبيب كثير، من يراه يرى أن الإناء كأنه فضة. القسم الثاني ضبب هذا الإناء تضبيب يسير لأجل حاجة وهي الشق، واضح ولا؟ القسم الثالث ضببه لغير حاجة، يسير، قال والله أريد أن أزين هذا الإناء، فوضع على أطرافه فضة وعلى أطرافه فضة، وهو غير محتاج إلى هذه الفضة. تصورتم الآن هذه الأقسام، واضح؟ أما المضبب بالفضة فإن كان كثير كما بينا وصورنا فإنه يحرم، إذا كانت الضبة هذه بالفضة للإناء رأينا أنها كثيرة فإن هذا الإناء يحرم الأكل والشرب فيه، واضح؟ يحرم الأكل والشرب فيه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ورجح هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بأنه إذا كان التضبيب لهذا الإناء من الفضة كثير فإنه يحرم،
وهذا هو الراجح والحق، وعليه يحرم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالفضة. ما زلنا نبحث في الفضة، المضبب بالفضة التضبيب الكثير، واضح؟ إذا كان التضبيب كثير، لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. قد يقول قال هذه ليست آنية الذهب وفضة، نقول هذا الغالب الذي فيها وبها أخذ حكم ماذا؟ الذهب والفضة، أخذ حكم الذهب والفضة وهو ظاهر، لأن الغالب يلحق بالأصل، هذا معروف عند الفقهاء، الغالب يلحق بماذا؟ بالأصل، ولهذا قالوا الحكم للغالب، واضح؟ الحكم للغالب. ومن هنا خرجت القاعدة الفقهية: إذا تعارض الحاضر والمبيح أيهما يقدم؟ الحاضر، المنع، التحريم. لماذا؟ قالوا لأن جانب الحظر أقوى من جانب الإباحة، واضح؟ المهم إذا كانت الضبة من الفضة كثيرة في هذا الإناء فإنه يحرم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما بينا. طيب، هذا إذا كان من القسم الأول. إذا كانت الضبة يسيرة لحاجة، كأن يكون هذا الإناء به هذا الشعب الشق، وقام هذا المكلف ووضع عليه الفضة لسد هذا الشق لحاجة، أليس كذلك؟ وهي يسيرة، فما الحكم؟ الصحيح أنها تباح، أو أنه يباح هذا الإناء، واضح؟ ويجوز الأكل والشرب فيه، يجوز الأكل والشرب في هذا الإناء، واضح؟ وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم كما بينا وبين المصنف، والدليل على ذلك ما سبق، والحديث الذي بيناه الذي رواه الإمام البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب إناؤه وقام بوضع سلسلة من ماذا؟ من فضة لسد ذلك الشق. وأيضا مما يؤيد جواز استخدام هذا الإناء أن المكلف الذي وضع وسد هذا الشق بالفضة ماذا يقصد؟ يقصد الإصلاح، أليس كذلك؟ والإصلاح إنما هو لحاجة دون الزينة والحلية، ما قصد أن يزين الإناء، وإنما قصد ماذا؟ أن يسد هذا الإناء ويستخدم هذا الإناء، فجوزه الشارع، والحديث في ذلك صريح. طيب، إذا كانت الضبة، وهذا هو القسم الثالث، إذا كانت الضبة يسيرة ولكن لغير حاجة، كأن وضع على طرف الإناء ضبة يسيرة من فضة وعلى يساره من باب التزيين، هل يجوز أو لا يجوز؟ مثلا لو كانت كحلقة الإناء، الراجح أنه يحرم، واضح؟ الصحيح أنه يحرم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، عرفتم؟ إذا كانت هذه الضبة لغير حاجة فالصحيح أنه يحرم، وهو مذهب الحنابلة كما نص عليه في الإنصاف، كما نص عليه المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وأيضا رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما هو الدليل على أنه يحرم لو كانت الضبة يسيرة لغير حاجة؟ الدليل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. انظر إلى هذا الأثر، ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتي له بقدح فيه حلقة فضة ما كان يشرب فيه، ولو كانت فيه ضبة فضة لا يشرب فيه، واضح؟ قال الحافظ في التلخيص: أخرجه البيهقي، يعني هذا الأثر، بسند على شرط الشيخين، إذن هو صحيح ثابت عنه، أليس كذلك؟ دلنا ذلك على أن ابن عمر كان يرى أن الضبة اليسيرة لو كانت لغير حاجة تحرم الأكل والشرب في هذا الإناء. إلى هنا واضح؟ هذا ما يتعلق بالضبة من الفضة. إلى هنا واضح؟ إذن الضبة من الفضة قسمناها إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون كثيرة والراجح أنها تحرم. القسم الثاني أن تكون يسيرة لحاجة والراجح أنها تجوز لما بيناه من الحديث. الضبة أو القسم الثالث الضبة اليسيرة لغير حاجة والراجح أنها تحرم. طيب هذا ما يتعلق بالضبة من الفضة. إذا كانت الضبة من الذهب، لو أن الإنسان كان معه إناء وسد هذا الشعب الذي فيه بماذا؟ بالذهب، وكانت يسيرة ولحاجة، يعني لو جوزنا يسيرة ولحاجة سننتقل للأعلى، واضح؟ فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ واضح؟ أما الضبة بالذهب فالمشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يحرم، ليس كالفضة، واضح؟ أنه يحرم. وهذا التحريم بالتضبيب عندهم مطلقا. يعني ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت الضبة كثيرة أو قليلة لحاجة أو للزينة سيان، عندهم الذهب لا يجوز أن يضبب به الإناء مطلقا، حتى لو كانت لحاجة، حتى لو كانت لحاجة. إذا من باب أولى أن لا، أنه لا يجوز للزينة وأن لا يجوز اليسير لغير حاجة، أليس كذلك؟ قلنا سواء كانت كثيرة أو قليلة أبدا قالوا لا يجوز أن تستخدم. فلا يجوز إذا وجد الإناء الذي فيه قد ضبب بالذهب عندهم يحرم الأكل والشرب فيه، هذا الإناء محرم عندهم مطلقا كإناء الذهب والفضة الذي جاء الحديث فيهما. وهذا أيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العمدة. لماذا؟ ما هو تعليل الجمهور رحمهم الله تعالى؟ يعني ما هو تعليلهم، ما هو دليلهم على أن التضبيب بالذهب لو كان يسيرا لحاجة لا يجوز؟ قالوا لأن الحديث الذي جاء إنما جاء في الضبة للإناء إذا كانت من فضة. يعني الحديث الذي سقناه النبي صلى الله عليه وسلم لما سد ذلك الشعب بالفضة جاء في الفضة، قالوا فيبقى ما عداه على المنع. يعني من شاء الخلاف عندهم هل إناء الذهب والتضبيب به، التضبيب بالذهب والفضة الأصل فيه التحريم أو الجواز؟ هذا من شاء البحث. فمن قال بأن التضبيب بالذهب والفضة للإناء محرم مطلقا يقول أنا أمنع مطلقا ولا أجوز إلا ما جوزه الشارع استصحابا لأصل التحريم. لماذا؟ لأن الأصل عنده صار ماذا؟ أن التضبيب بالذهب والفضة محرم. قال استصحب هذا الأصل معي حتى يأتي الدليل المبيح للجواز. قال والدليل المبيح للجواز إنما جاء في التضبيب، تضبيب الإناء بالفضة إذا كان لحاجة، فاستثنيت هذا بهذه القيود، وما عدا يبقى على الأصل